الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف. عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وعن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب أو عن عبد الله بن السعدي المالكي أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله وأجري على الله، إنما عملت لله وأجري على الله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل ذلك، مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يرويه عنه ابنه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، وكنيته أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب صاحب المناقب الجمة وصاحب الفضائل الشريفة العظيمة، الذي نزل القرآن بموافقات أو وافق عمر رضي الله عنه وأرضاه القرآن الكريم في عدة مواضع. يقول عمر القول فينزل القرآن بمثل قول عمر، فعمر يقول: لو اتخذنا مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. عمر يقول: حجب نساءك أو احجب نساءك فتنزل آية الحجاب. عمر رضي الله عنه رأيه في أسارى بدر ما تعلمون، فنزلت الآيات بمثل قول عمر رضي الله عنه. وموافقات عمر كثيرة. فعمر صاحب المناقب الجمة والخصال الشريفة التي كانت أيها الإخوة في الإسلام منقبة عظيمة لهذا الشخص، أن يتصف بهذه الصفات وأن يتسم بهذه المناقب العالية، فهذه منزلة لعمر رضي الله عنه وأرضاه. وعمر إذا ذكر ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر الله، لأن الله يأمر بالقسط، لأن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فعمر بن الخطاب صاحب المناقب الجمة الشريفة، وهذا الحديث من مناقبه، يقول: قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء. لماذا يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعطي عمر بن الخطاب؟ يعطيه العطاء بسبب عمله، كما في الرواية الأخرى قال: يعطيه العطاء بسبب عمله، يعني بسبب أن النبي استعمله إما على صدقة أو على ولاية أو نحو ذلك، فيعطيه بدل عمله، بدل هذا العمل، فيقول يا رسول الله فأقول قال فأقول أعطه، يعني هذا المال الذي أعطيتني إياه أعطه أفقر إليه مني، أعطه شخصا أحوج إليه مني. أعطاه مرة مالا فقال أعطه أفقر إليه مني، كل ما يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطه أفقر إليه مني. وهذا فيه منقبة لعمر وبيان زهده في الدنيا وبيان إيثاره لإخوانه وأصحابه. وهذه هي الخصال الشريفة أيها الإخوة التي إذا انتشرت في المجتمع فإن رحمة رب العالمين تنزل على المجتمع. هذا خلق الإيثار عندما يؤثر كل واحد أخاه، وخلق سيء اسمه الأثرة عندما يؤثر كل واحد منا نفسه على أخيه. يقول أنا مش مشكلة يأتيني وغيري لو يداس بالأقدام مش مشكلة، أنا المشكلة أنا أهم شيء أشبع وغيري لو يجوع يموت جوعا ما في مشكلة، أنا أهم شيء تقضى حاجتي وغيري لو حاجته لا تقضى أبدا ما في مشكلة، أنا أهم شيء أرتاح في بيتي أعيش مطمئن وغيري لو عاش قلقا ما في مشكلة. هذه الأثرة، هذه هي الأثرة، الاستئثار، غيري لو عاش فقير لو بات جائع المهم أنا مطمئن. هذا خلق أيها الإخوة يجعل المجتمع يعيش قانون الغاب، القوي يأكل الضعيف، يجعل المجتمع أيها الإخوة متضادا فيما بينه وليس متراحما، متعاندا وليس متعاونا. هذه الأخلاق سيئة لما تنتشر في المجتمع، الأثرة بصير كما عبر أحدهم الكل يأكل الكل، الكل يستغل الكل، الكل ينهب الكل، الكل يريد أن يأخذ حاجات الكل، كل لمصلحة نفسه هو، أهم شي راحتي أنا، والآخرين ما لو ما ماتوا جوعا لا بأس، لو ماتوا قلقا لا بأس ما عندي مشكلة. هذه الأثرة، هذه أيها الإخوة في الجيل الأول لم تكن موجودة، ما كانت موجودة. اسمع هذا الخلق وانظر هل رأيت منه في هذا الزمان، هل رأيت منه في هذا الزمان؟ يقول يا رسول الله أعطه، النبي يعطي لعمر المال، فضل هذا مال، فضل هذا مال أجرة لأجل عملك، يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني، أعطه أفقر إليه مني. يعني يا رسول الله أنا عندي مال، هذا المال جاءني، لكن أنت أعطه لمن هو أفقر إلي إلى هذا المال مني. لما؟ لأنه أنا أريد أن أسد حاجة المجتمع وليس حاجتي فقط يا رسول الله. هذا خلق عند عمر، أعطه أفقر إليه مني. طب الآن ممكن واحد لو والله فقير، لو واحد فقير وأعطي مرة ومرتين وثلاث واغتنى، هل يقتنع بهذا ولا هو والله شعار وشعار نار جهنم، هل من مزيد هل من مزيد؟ يعني لو أعطاه وسد حاجته قل هات هات يا رجل هات هات، بصيب الرجل هت هات وهو يقول هات هات، فعلا لا يقتنع أبدا. وفعلا لو واحد جاء منا جاءه مال لا راتبه شيء محدد، قال راتبه قديش؟ قال 400. طب لو صار 500 قال كويس، طب لو نعطيك كمان 600 قال والله بركة، لو 700 والله خير جزاكم الله خير. لكن ما بقولش والله هذه المية الآن اللي بتعطوني إياها، في ناس أفقر، في ناس راتبه 200 دينار وعليه أجار 110 ليرات بصفي له 90 دينار وعنده عيلي، لا أعطوا المية هذه لجاري اللي راتبه 200 دينار أو 250 دينار. هذه الأخلاق أيها الإخوة عليها، على مثل هذه الأخلاق تتنزل رحمة رب العالمين على المجتمع. لما كلنا يرحم بعضنا أيها الإخوة، لما القوي يرحم الضعيف، لما التجار يرحموا الناس والناس يرحموا بعضهم البعض. فانظروا هذه المنقبة من عمر واحفظوها، النبي يعطي عمر المال، يعطيه المال، يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني، أعطيه من هو أفقر إلى هذا المال مني، أعطيه الفقراء يا رسول الله أنا عندي. أعطه الفقراء. قال حتى أعطاني مرة فقلت أعطه أفقر إليه مني، فقال عليه الصلاة والسلام خذه، يعني خذ ما أعطيتك يا عمر، خذ ما أعطيتك، ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، يعني الذي جاءك، ما هنا موصولة، الذي جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. يا عمر إذا جاءك من هذا المال من الدنيا، إذا جاءتك وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه. عندنا كلمتان، الأولى الإشراف والثانية السؤال، مشرف وسائل. إيش الفرق بين المشرف والسائل؟ السؤال الطلب الصريح، واحد يقول أعطني، أعطني من مال الله، هذا سؤال، هذا يطلب. لكن فيه نوع آخر وهو المشرف. السؤال طبعا ذكرنا الأبواب السابقة في التحذير من السؤال وتحريم السؤال بغير حاجة ومن تحله المسألة، هذا واضح. لكن مشرف، ما معنى مشرف؟ ينبغي ألا تشرف على هذا المال. إيش المشرف؟ قالوا المشرف هو الذي يتطلع ويتشوف إلى هذا المال بقلبه ويصبح عنده الشره لهذا المال. سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله أبو داود عن إشراف النفس. إيش يعني إشراف النفس؟ ما جاءك بإشراف نفس؟ قال هو بالقلب، يعني تطلع النفس بالقلب، يعني أنا ما عندي هذا المال بس قلبي، ما بسأل، ما سألت، ما قلت أعطني، قلبي يتمنى، قلبي يقول لو أن هذا المال لي، هذا الإشراف. النفس تتطلع إلى مثل هذا المال، وهذا يدل على شدة الرغبة في الدنيا والحب لها، ويدل على عدم الزهد فيها والركون إلى الدنيا والتوسع فيها. ليش؟ لأنه أصلا هو قلبه يميل إليها. والزهد يا إخواني عمل إيش؟ الزهد عمل من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب؟ من أعمال القلوب. الزهد من أعمال القلوب وليس من أعمال الجوارح. قد ينطلق أثره للجوارح لكن أصله عمل قلبي. فرب رجل يملك 10,000 وهو زاهد، وآخر لا يملك دينارا وليس زاهدا. هكذا لما سئل الإمام أحمد قال ممكن رجل يملك 10,000 ونقول عنه زاهد في الدنيا؟ قال نعم. وكم من رجل لا يملك دينارا وليس بزاهد؟ لما؟ لأن الزهد عمل قلبي. اللي معاه 10,000 لا يتطلع للدنيا ولا عنده رغبة فيها، مش متطلع ولا عنده رغبة فيها، مثل الصحابة اللي ملكوا الملايين، ثروة عبد الرحمن بن عوف أيها الإخوة، كبار أغنياء العالم، ما عندهم مثلها، كبار أغنياء العالم، لكن هل كان يركن للدنيا؟ لا. إذن هو زاهد مع وجود المال. طب ممكن واحد ما يملك دينارا وبيت الليل فقير وجائع ومع ذلك مش زاهد في الدنيا، لأنه قلبه متعلق بها، قلبه متعلق بها. ذلك في الحديث قال تعس عبده ماذا؟ الدينار، عبد دينار واحد فقط، هذا مش زاهد، هذا عبد الدينار. تعس عبد الخميصة، الخميصة الثوب، هذا إنسان قلبه معلق بثوب، بدنيا ثوب، يعني لا يملك إلا هذا الثوب وقلبه معلق به. فإذا إشراف النفس تطلع النفس، تطلع النفس تطلع القلب، فإشراف النفس عمل من أعمال القلوب السيئة، إن النفس تتطلع لما عند الناس، تتطلع لأخذ المال. فقال ما جاءك من غير إشراف نفس، يعني نفسك لم تتطلع إليه ولا سؤال وأنت غير مشرف ولا سائل، قال فخذه، خذه يا عمر، يا عمر خذ هذا المال. عند جمهور العلماء استحبابا، وقال بعضهم بالوجوب، خذه هذا المال ما دام أنت أولا لم تتطلع إليه بقلبك وثانيا لم تسأله. قال وما لا تتبعه نفسك، وما لا فلا تتبعه نفسك. وما لا يعني ما لم تكن كذلك، ما لم يوجد في هذا الشرط، إذا نفسك معلقة بالمال أو سألته فإذا لا تأخذه إذا سألت أو نفسك تعلقت بالمال فلا تأخذه. وكذلك أيضا ابن الساعدي لما عبد الله بن الساعدي المالكي لما استعمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الصدقة، يعني استعمله على الصدقة، ماذا استعمله؟ يجمع الصدقة، لما فرغ منها وأداها لعمر بعثه يجمع الصدقة من الناس الزكاة، فأداها لعمر فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه خذ هذا، أمر له بعمالة أو بعمالة، بعمالة يعني أجرة على هذا العمل، أمر له بعمالة يعني أمر له بأجرة لأنه جمع الصدقة، فمن بيت مال المسلمين هذه أجرة. فقال إنما عملت لله وأجري على الله، عملت أنا لله، جمعت الصدقة ابتغاء وجه الله وأجري على الله. فقال قد عملت على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني أعطاني مالا لأجل أني جمعت الصدقة، أعطاني أجرة. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم قلت مثل قولك، فقال إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، فدل ذلك على جوازي، دل ذلك أنه مال حلال، كل منه وتصدق. وفي هذا دليل أيها الإخوة أن الإنسان إذا نوى بعمله الدار الآخرة وأثيب على ذلك بشيء من الدنيا فلا حرج عليه أن يأخذه. يعني رجل عمل في جمع الزكوات فأعطي، أو رجل عمل في مثلا تعليم القرآن فأعطي، نوى بعمله الدار الآخرة، هو نوى لأجل أن يأخذ أجر تعليم القرآن، نوى أن يأخذ أجر الإمامة في الناس أو الأذان أو خدمة المسجد، نوى الدار الآخرة ابتداء فيثاب على ذلك. فإذا أعطي أجرا على مثل هذا فلا حرج أن يأخذه ولا يبطل أجره، لأن الرجل لما قال لعمر قال إنما عملت لله وأجري على الله، فقال خذ ما أعطيت، يعني أنت أجرك يبقى. هذا بخلاف طبعا من لا يعمل إلا لأجل الدنيا، يعني واحد قال أنا ما بدرس قرآن إلا إذا أعطوني، ما بدرس حرف إلا إذا أعطوني عليه أجرا، نقول هذا عمل لأجل الدنيا. يقول أنا لا أم الناس إلا إذا أعطيت أجرة، هذا بأم الناس لأجل الدنيا. أنا لا أجمع الزكوات إلا إذا أعطيت أجرا، هذا بيمشي لأجل الدنيا. إذن الذي لا يعمل إلا لأجل الدنيا ليس له أجر، لكن من عمل لثواب الآخرة فأعطي أجرا على عمله فهذا يثاب في الآخرة ولا ينقص أجره شيئا، ولا ينقص من أجر شيء. هذه فائدة. فواحد نوى بعمله الدار الآخرة ولكن أعطي شيء من الدنيا مع أنه ناوي الآخرة، لا حرج أن يأخذه، لا بأس. هذا الرجل نوى أن يجمع الصدقة لله وقال إنما عملت لله وأجري على الله، إنما عملت لله وأجري على الله، هذه فائدة أولى. ومن الفوائد في الحديثين وهما بنفس الدلائل، من الفوائد أن العامل في بيت مال المسلمين أو من يقوم بصالح بمصالح المسلمين فإنه يجوز أن يأخذ راتبا. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله قال باب رزق الحاكم والعاملين عليها، قال وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا، يعني قاضي يقضي بين الناس هل يجوز أن يعطى راتبا ولا ما يجوز؟ شريح القاضي كان يعطى أجرا. وقالت عائشة يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر، أبو بكر رضي الله عنه خصص له من بيت المال راتبا شهريا من بيت المال، لكن على قدر يسير خصص لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، خصص له راتبا من بيت مال المسلمين، هل يجوز أن يأخذ؟ نعم، لأنه يقوم بمصالح المسلمين العامة فيجوز أن يأخذ راتبا. قال الطبري في حديث عمر الدليل الواضح على أن من له شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك، قال كالولاة واحد عين واليا فيأخذ راتبا. القضاة كجباة الفيء، قال كعمال الصدقة، وشبه هؤلاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر العمالة. قال وكان زيد بن ثابت يأخذ الأجر على القضاء، كان يأخذ الأجر على القضاء. وقال الطبري ذهب الجمهور إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم، يعني من بيت مال المسلمين يأخذ أجرة على الحكم، ولا كراهة في ذلك لأنه تفرغ لأجل هذا العمل. فعمر الخطاب عمل لمصالح المسلمين العامة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه من الأجرة. طيب من جاءه مال أو هدية بغير سؤال أو إشراف، أو جاءته مثلا عطية السلطان، فالجمهور قالوا يستحب أن يأخذ المال أو الهدية إذا لم يكن بإشراف نفس ولا سؤال، فيأخذ يستحب. وبعض العلماء قال بالوجوب، قال بالوجوب، لكن عطية السلطان فيها أمر آخر. إذن الهدية عموما عند العلماء تؤخذ إذا كانت بغير إشراف نفس ولا مسألة، فتؤخذ. إذا أهديت لك هدية فاقبلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها عليه الصلاة والسلام. فما دام بدون إشراف نفس ولا تطلع ولا سؤال فتقبل الهدية، لأن فيه تأليفا لقلوب المسلمين إذا أهدوك هدية. لكن الآن في مسألة أخرى اللي هي هدية السلطان، فهنا قال بعض أهل العلم، قال بعضهم كانوا يتورعون عن أخذ عطايا السلطان، كانوا يتورعون عن أخذ عطايا السلطان، لأنهم يعلمون لا يعلمون هل أخذه من حلال أو حرام، أو جمعه من مكس أو نحو ذلك، فكانوا يتورعون. بل كان بعضهم يقول ما أخذت شيئا من دنياهم إلا أخذوا شيئا من دينك. وأحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه صبر على مقدار ربع سويق ولم يأكل من مائدة الخليفة المتوكل حتى أتته النفقة من بغداد، وكان لا يذوق من طعام مائدة الخليفة شيئا. ودفع المأمون، وذكرنا الدرس الماضي المأمون وعلم المأمون بالحديث وأنه كان يحب المحدثين، دفع المأمون، لكن سبحان الله المأمون في أواخر أمره ترجم كتب الفلاسفة وأمر بترجمتها، فأدخل علم الكلام إلى بلاد المسلمين. يعني كل ما دخل من علم الكلام والمنطق والفلسفات إنما هي من وراء المأمون، لكن أول شيء كان عنده اشتغال بالحديث. دفع المأمون إلى إسحاق ابن موسى الأنصاري مالا وقال اقسمه بين أهل الحديث، اقسمه بين أهل الحديث فإنهم ضعفاء. أصحاب الحديث المشتغلون بالحديث قال إنهم ضعفاء، وقال كأنه شعبة، قال من أراد أن يشتغل بالحديث فليهيئ نفسه للإفلاس، من أراد أن يشتغل بالحديث فليهيئ نفسه للإفلاس، لأنه عالم الحديث سيرحل وينفق النفقات. الإمام البخاري رحمه الله مرة افتقده طلابه فنظروا فإذا هو في البيت، فإذا هو لم يخرج إليهم لأنه لم يجد ثوبا يكسو به جسده ليخرج للطلاب يحدثهم، ما وجد ثوب يستر جسده، فجمعوا له ربع دينار فاشتروا له ثوبا فخرج إليه الإمام البخاري. فهكذا كانوا ينفقون في العلم في الحديث والفقه. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. قيل للفقر أين أنت مقيم؟ قال في عمائم الفقهاء. فوالله ما ندري ما الذي تغير، هل عمائم الفقهاء تغيرت أو الفقر تغير اليوم؟ ما ندري هل عمائم الفقهاء تغير. هذا كانوا يقولون قيل للفقر أين أنت مقيم، قال في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاءً. الآن بتلاقيه عمامته جنط 24 وبسم الله ما شاء الله، وينافق ويتكلم بالسوء والعياذ بالله. إن بيني وبينهم لإخان وعزيز علي ترك الإخاء. فكان أيها الإخوة المحدثون ضعفاء وغالبهم لا مال له. قال ابعث إليهم، بعث إليه بمال كثير، قال اقسموا على أصحاب الحديث أنهم ضعفاء، الخليفة المأمون. قال فما بقي أحد منهم إلا أخذ من هذا المال إلا أحمد بن حنبل فإنه أبى أن يأخذ، وكان فقيرا، أحمد بن حنبل كان فقير الحال، أبى أن يأخذ من عطية السلطان. فعز هؤلاء العلم وصانوه فصانهم ورفع العلم قدرهم. ولنتأمل عفة نفوس العلماء عن قبول، نعم بدون إشراف ولا مسألة، لكنهم في مسألة عطايا السلطان، لأنهم يعلمون أنهم ما أخذوا شيئا من دنياهم إلا أنهم ربما أخذوا شيئا من دينهم، أخذوا شيئا من دينهم. كان ابن الأنباري النحوي المشهور الإمام كمال الدين أبو البركات رحمة الله تعالى عليه، كان له من أبيه دار يسكنها، وكان عنده حانوت مقدار أجرة هذا الحانوت نصف دينار في الشهر، نصف دينار في الشهر. يعني احنا قلنا دينار الذهب 4 جرامات وربع، فعنده بس مقدار ما يدخل على الدخل الشهري نصف دينار، يعني مقدار جرامين ذهب تقريبا، يعني جرامين ذهب هذا الزمان 60 دينار تقريبا، أو 65 دينار 67 دينار وهكذا، يعني 60 دينار بدخل عليه شهري، هذا دخله الشهري. قال وكان يقنع به، وكان يشتري منه ورقا، فسير له الخليفة المستضيء، سير له أعطاه 500 دينار ذهب. انظر واحد في الشهر طول الشهر راتبه الشهري اللي بيجي أصلا نصف دينار، فالخليفة أعطاه 500 دينار ذهب. قال له الخليفة اجعلها لولدك، اجعلها لولدك، فأبى أن يقبلها. قال خذها، قال لا، قال اجعلها لولدك، فأبى. قال إن كنت خلقته أنا فأنا أرزقه، أما الله الذي خلقه هو الذي يرزقه، الله الذي خلقه هو الذي يرزقه. وكان ابن الأنباري اللغوي المشهور له 130 مصنفا، له 130 مصنفا. إذن عزة النفس، 500 دينار ذهب يبعث إليه الخليفة فيردها، لأنه يعني يعلم عطية السلطان غير، أنا لست عاملا عنده ولا أجرة، لا، عطية السلطان شيء آخر. وكذلك انظروا لقدر علمائنا أيها الإخوة، أبو حامد الإصفرايني رحمة الله تعالى عليه، الشافعي المتوفى سنة 406 من الهجرة، إمام من أئمة الشافعية، يقول أبو إسحاق الشيرازي انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا ببغداد. كان في المجلس الواحد، في المجلس الواحد يحضر في مجلسه 700 متفقه، يعني كلهم فقهاء، مجلسه 700 متفقه، 700 فقيه كلهم فقهاء، ليس فقط طلبة علم فقه من الذين يبتدئون الفقه، 700 متفقه يجلسون في مجلسه. كان الناس يقولون لو رآه الشافعي لفرح به، لأنه أبو حامد، لأن أبا حامد الإصفرايني شافعي، شافعي المذهب، فكان حجة في الإمام في المذهب الشافعي، فكان يقول لو رآه الشافعي لفرح به. الشاهد لعزة نفسه ومكانتها، وقع من الخليفة أمير المؤمنين ما أوجب أن كتب له الشيخ أبو حامد، يعني حصل مضايقات بين الخليفة وبين أبي حامد الإصفرايني، فقال له اعلم أنك لست بقادر على عزلي. أبو حامد الإصفرايني يقول أنا بقدرش تعزلني عن التدريس إني أدرس الطلاب، إنك لست بقادر على عزلي من ولايتي أو عن ولايتي التي ولاني الله إياها، أنت لا تستطيع. الله أكبر، عالم بقول لأمير المؤمنين أنت بقول بقدرش تعزلني هذه الولاية. بعدين بقول له وأنا أقدر أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك، هذا أبو حامد الإصفهاني بيقول لأمير المؤمنين أنا أقدر كلمتين أنا بعزلك عن الخلافة، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالعلماء لما عزوا بأنفسهم كان الخلفاء دونهم أيها الإخوة، كانوا يقول بكلمتين أنا بعزل الخليفة، وهو عالم له منزلته بين الناس، له منزلته بين الناس. فعطية السلطان تختلف عن إذا جاءك مسألة من غير إشراف ولا سؤال، عطية السلطان لا سيما في أزمنة المتأخرة. عمر كان قد استعمله النبي فأعطاه لأجر هذا العمل الذي استعمله إياه، فيأخذه من غير إشراف ولا مسألة، حتى النفس ما تتطلع إليه. يعني حتى هو بيشتغل في الصدقة مثلا، يشتغل ويعمل في الصدقة ونفسه لا تتطلع أن يأخذ مالا، إنما هو لله، لكن جاء هذا المال دون تطلع النفس لا بأس، لا بأس. كذلك ابن الساعدي إنما قال أنا أجر على الله، عمر أقره قال تأخذ الأجر، ومدام أنك لم تتطلع لهذا المال فأعطاه أجرا. هنا مسألة وهي مسألة والعاملين عليها. العاملين عليها هذا هؤلاء من الأصناف الذين يعطون من الزكاة. متى يعطى العاملون عليها كصنف من الأصناف؟ وهذا منبثق من هذا الحديث، متى يعطون وكم المقدار الذي يعطون من بيت المال أو من الزكاة أو نحو ذلك؟ نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.